والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، درس جديد من دروس التفسير ومع تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك، نتم إن شاء الله تفسير سورة التغابن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا
فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم الآية. وقال عطاء: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نزلت في عوف بن مالك الأشدعي، كان ذا أهل وولد، فكان إذا أراد أن يغزو بكوا عليه ورققوه وقالوا: إلى ما تدعنا، فيرق ويقيم. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية، كلها بالمدينة في عوف بن مالك، وبقيت الآيات إلى آخر السورة بالمدينة. وعن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن معصيته، وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد. وقال ابن زيد في قوله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يقول عدوا لكم في دينكم فاحذروهم على دينكم. وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء، والله عنده أجر عظيم.
نعم، فيكون المعنى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروكم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي ليسوا كلهم يكونون كذلك، بل إن منهم من يكون عدوا لكم. ومتى يكون عدوا؟ يكون عدوا إذا صد عن طاعة الله عز وجل. فأيما زوجة صدت زوجها عن طاعة الله وكانت حائلا بينه وبين طاعة الله، وأيما ولد صرف أباه عن طاعة الله وكان حائلا بينه وبين طاعة الله، كان عدوا له، كان عدوا له. فقد يكون إذن العدو أقرب الناس إليك إذا كان يصدك عن سبيل الله. وكل من صدك عن طاعة الله فهو عدو لك، كل من صدك عن طاعة الله فهو عدو لك، كل من دلك على شر فهو عدو لك، كل من حال بينك وبين خير فهو عدو لك. هذه قاعدة. ولهذا فإن الله عز وجل ذكر هنا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي لا تطيعوهم في هذا، ولا تبالوا بهم، ولا تأخذكم عواطفكم في الاستماع لهم والإنقياد لهم إذا كانوا يصدونكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل فكل زوجة تدل زوجها على طاعة الله وتشجعه، وكل ولد يدل أباه وينصحه في الله على طاعته، فإنه حبيب له ولي له. فالعبرة في العداوة والمحبة ليست القرابة والزمالة والصداقة، إنما العبرة في ذلك بالدلالة على الطاعة أو صرف عن المعصية. ولهذا قد يكون صديقك الذي يشد عليك والذي لا يجاملك نصحا لك ليسددك، قد يكون أحب الناس وأنفع الناس لك، وقد يكون صديقك الذي يغرك ويأخذ بيديك إلى التهلكة وينفذ لك رغباتك، هذا يكون أعدى الناس لك. ولهذا ذكرني هذا بكلمة لبعض السلف، أظن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى، حينما قيل له وهو يحذر من أحد من أهل البدع، فقيل له أليست هذه غيبة؟ فقال أسكت، فوالله لنحن أحرص عليهم من آبائهم وأمهاتهم. فإذا عدوك من صرفك عن الطاعة، ووليك من أخذ بيديك إلى الطاعة. فكم من زوجة تسببت في إضلال زوجها وحالت بينه وبين طاعة الله، وكم من ولد كان سببا في فتنة أبيه وصده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء، والله عنده أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهما فرفعهما فوضعهما في حجره، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته، رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة قوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، قال هذا.
إذن فتنة هنا معناها اختبار وامتحان وابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء، فإما أن تطيع الله عز وجل بهم، وإما أن تعصي الله عز وجل بهم. فبعض الناس يكون الفقر خيرا له، وبعض الناس يكون العقم خيرا له، وبعضهم يكون الولد خيرا له. فليس كل من أعطي الولد وأعطي المال يكون هذا على وجه المنة والعطاء، بل قد يكون خلاف ذلك. فقد يعطي الرجل الولد ويكون الولد فتنة له، ويعطى المال ويكون المال فتنة له، فيغتر بذلك فيبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حينما يكون فقيرا تراه يواظب على الصلوات الخمس وترى كذا، لكن إذا صار معه المال انصرف ولم يعد يحضر حتى الصلوات الخمس. فالمال فتنة، ولسنا نقول المال شر والولد فتنة، ولسنا نقول الولد شر، وإنما المراد فتنة، امتحان واختبار وابتلاء، إما أن تنجح وإما ألا تنجح. نعم. ولهذا قال ابن كثير هنا رحمه الله في الآية، يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح. متى يكون عدوا؟ يلتهي به عن العمل، كقوله: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولهذا قال هنا: فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، فاحذروهم، فاحذروا الزوجة واحذروا الولد يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، الزوجة أو الابن يعني. فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. تقول له زوجته مثلا أمك، لا أمك تفعل وأمك تفعل، ويضرب أمه. إذا أراد أن يذهب بشيء إلى أمه من طعام أو كساء أو غير ذلك، والله لن أجلس في البيت، والله لو تعطيها كذا وكذا والله ما أجلس في البيت، اطلب طلقني. والرجل قد يكون ضعيف الشخصية أو يكون محبا لزوجته فيقع أسيرا له، وربما إذا أراد أن يعطي أمه مرة ربما أعطاه سرا كالذي يسرق، ربما تجنح بالظلام وتسلق الأسوار حتى يعطي أمه شيئا من طعام. هذه عدوة ولا لا يا إخوان؟ هذه عدوة، هذه عدوة. الولد كذلك قد يحمل أباه، اشتري لي كذا واشتري لي كذا وافعل كذا. والأب تحمل محبة الولد على أن يلبي طلبه فيكون عدوا له. فلهذا قال مجاهد يحمل الرجل على قطيعة الرحمة ومعصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيع. وقال ابن أبي حاتم وساق سندي وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهم. نعم.
وعن قتادة قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هذه رخصة من الله والله رحيم بعباده. وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى. ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة بعد ذلك فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فيما استطعت يا ابن آدم. عليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعتم.
وقوله تعالى والذي يظهر أنه لا تعارض، لا تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم وبين اتقوا الله حق تقاته. لأن هل اتقوا الله حق تقاته فوق الاستطاعة؟ لا، فالشريعة لا تأمر بما هو فوق الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور. فاتقوا الله ما استطعتم تساوي اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله ما استطاع وبذل وسعه في تحقيق الأمر الشرعي فقد اتقى الله حق تقاته. فحق التقوى ألا تقصر لكن لا تتحمل فوق طاقتك. فهل هناك خلاف أو تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم وبين فاتقوا الله حق تقاته؟ إن كان اتقوا الله حق تقاته فوق الاستطاعة نقول هذه الآية رخصة، لكن ليست كذلك. الله عز وجل ما أمر بما فوق الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فاتقوا الله ما استطعتم هو اتقوا الله حق تقاته. رجل لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، هل الشريعة تأمره أن يصلي وهو قائم ويكون هذا معنى اتقوا الله حق تقاته، أو أن الشرع أمره بما يستطيع؟ بما يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو اتقوا الله حق تقاته، لأنه لو قصر عن هذا لم يتق الله حق تقاته. ولو أنه حمل فوق استطاعته لما كان هذا حق التقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يقول ابن كثير فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فنسخت الآية الأولى، فنسخت الآية فأنزل الله تخفيفا عن المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى وروي عن أبي العلي وزيد بن أسلم وقتادة وربيع بن أنس والسدي وقتادة بن حيان نحو ذلك. ولكن كما قلنا الذي يظهر هو أن هذه الآية ليست منسوخة، بل هذه الآية لا تعارض هذه الآية، فإنهما معنى واحد. فمن اتقى الله عز وجل حق تقاته فقد اتقى الله، من اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله سبحانه وتعالى حق التقوى. نعم.
وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قال ابن كثير رحمه الله أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. قال البغوي رحمه الله تعالى ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حق الله من ماله فأولئك هم المفلحون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ومن يوق شح نفسه قال أن يعمد إلى مال غيره فيأكله. وقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم يكفر عنكم سيئاتكم والله شكور أن يجزي على القليل بالكثير. حليم يستر ويصفح ويغفر عالم الغيب والشهادة أي ما يغيب عن أبصار الناس وما يشاهدونه. العزيز الحكيم أي العزيز في ملكه الحكيم في أمره.
نعم. طيب ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ الجواب المعنى الإجمالي لهذه الآيات بيان الحذر من الافتتان بالمال والولد وأن منهم من يكون عدوا للإنسان إذا صرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان تقوى الله ما استطاع ومن تقوى الله إنفاق المال في سبيل الله. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الفائدة الأولى تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه بدلالتهم على ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ومن ذلك بيان أن من الأزواج والأولاد والأقارب والأرحام والإخوان والأصحاب من هو عدو للإنسان، من هو عدو للإنسان، وذلك حين يحول بينه وبين طاعة الله سبحانه، وذلك حين يحول بينه وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الأولاد والأموال ابتلاء واختبار وامتحان، ابتلاء واختبار وامتحان للإنسان، فإما أن يكونوا خيرا له فإما أن يكونوا خيرا له إذا أطاع بهم ربه وأطاع وأعانوه على طاعة ربه وإما أن يكونوا شرا له وعليه إذا كانوا بابا إلى المعصية. الفائدة الثالثة فيه الحذر وعدم الاغترار بالنعم والسعة والحرص على تسخيرها في طاعة الله وشكر الله عز وجل بها. وعدم الكفر بالنعمة الفائدة الرابعة أن الشريعة مبناها على الرفق ورفع الحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن ذلك أنه لم يأمر ولم يكلف الإنسان إلا بما في وسعه قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر وإنما يأتي الحرج من فعل الإنسان وعمله الفائدة الخامسة أن قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله اتقوا الله حق تقاته. الفائدة الخامسة أولها إيه؟ أن قوله فاتقوا صلاتهم وقول الله فاتقوا الله حق تقاته قيل فيهما أن الأولى كانت ناسخة للثانية وتخفيفا وقيل ليست بناسخة بل إن من اتقى الله ما استطاع من اتقى الله فقد اتقى الله حق التقى، فقد اتقى الله حق التقى. قال ابن جرير رحمه الله: وليس في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وليس في قوله فاتقوا الله ما استطعتم دلالة واضحة على أنه لقوله اتقوا الله حق تقاته ناسخ، ناسخ. إذ كان محتملا قوله اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، يكون المعنى اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فالواجب استعمالهما جميعا على ما يحتملان من وجوه الصحة. الفائدة السادسة: الحذر من الشح، وأن من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومعنى شح نفسه هوى نفسه، فمن يوقى الهوى فقد اهتدى. الفائدة السابعة: حجية السنة وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومن أنكر كونها حجة كفر، ومن أنكر كونها حجة كفر، لقوله تبارك وتعالى: واسمعوا وأطيعوا. الفائدة الثامنة: أن الإنفاق في سبيل الله خير للنفس من الإمساك، خير للنفس من الإمساك، لأنه بالنفقة يستنقذ نفسه من عذاب الله ويستجلب لنفسه ثواب الله. الفائدة التاسعة: وجه كون الله شكورا معناه أنه يجزي على القليل بالكثير، أنه يجزي على القليل بالكثير. الفائدة العاشرة: وجه كون الله حليما، وجه كون الله حليما أنه يستر ويصفح ويغفر. الأسئلة: السؤال الأول: متى يكون الولد والزوجة عدوين للإنسان؟ السؤال الثاني: ما الذي تستفيده من قوله فاتقوا الله ما استطعتم؟ وهل ترجح كونها منسوخة أم لا، كونها ناسخة أم لا؟ السؤال الثالث: ما معنى الشح في قوله ومن يوق شح نفسه؟ السؤال الرابع: ما حكم من أنكر حجية السنة؟ ما حكم من أنكر حجية السنة؟ نعم.